بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لا يزال في الوجه الثاني من الوجوه التي تثبت أن الكذب في مورد الشك في سبق يد المسلم عليه يكون لواجده. تقدم تقرير الأصل، تقدم الإشكال الأهم عليه، وهو الاستشكال بالتوقيع الوارد بإسناد معتبر عن الإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتقدم الجواب على الاستدلال به. الجواب الثاني الذي يمكن أن يذكر كجواب على هذا الأصل في المقام ما أفاده الفقيه المحقق الهمداني أعلى الله مقامه الشريف. أقرأه بنص عبارته لأنه وقع خلط في تقريره مع تقرير كلام السيد الخوئي فجعلا ناظرين إلى شيء واحد، مع أن كلا منهما يفتح جوابا مستقلا عن الآخر. قال أعلى الله مقامه الشريف الفقيه الهمداني، أبدأ بالقراءة من تمهيدات الحديث عن الجواب. قال: وأما أصالة عدم عروض الاحترام على المال فلا تجري فيما يوجد في أرض المسلمين مطلقا، لأن دار الإسلام مثلا له أحكام خاصة، مو محل بحثنا هذا فقط، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، إلا إذا احتمل دفنه قبل فيرورة الأرض للمسلمين، وإلا فيحكم بكونه مملوكا لدافنه بمقتضى اليد، وكون دافنه محترم المال بحكم الغلبة. كثير من القضايا فيها نقاش طبعا، ولكن مو محل كلام. ضرورة أن كل من يوجد في أرض المسلمين وبلدهم محقون ماله ودمه ما لم يعلم تفصيلا بخلافه، ولذا لو علم حياته واطلاعه عليه وعدم إعراضه عنه لا يجوز التصرف فيه بالضرورة، إلا إذا علم تفصيلا بكون ماله سيئا للمسلمين. بل الإنصاف عدم جواز التعويل على هذا الأصل ولو مع احتمال سبق الدفن على انتقال الأرض إلى المسلمين، فلو وجد مالا مذخورا في الأرض التي استولى عليها المسلمون في هذه الأعصار وعلم بحياة مالكه أو ورثته وعلمهم به لا يجوز له التصرف فيه وتملكه بمجرد احتمال كونه حربيا باقيا في دار الحرب بلا شبهة. مشكلة. بل من هنا يبدأ محل كلامنا، بل الحق الذي لا مجال للارتياب فيه أن الأصل في مال الغير مطلقا الاحترام، وعدم جواز التصرف فيه إلا أن يدل دليل على خلافه. فلو وجد شخص مجهول الحال في أرض خارجة عن أرض المسلمين والكفار وين يعني؟ صحاري صفار متروكة، لا هي داخلة في مجتمع الكفر ولا طبعا في أزمنتنا لعله ما يوجد هكذا شيء، لكن في الأزمنة السابقة موجود. لا يجوز أخذ ماله مع احتمال إسلامه جزما، جزما لا يجوز أخذ ماله طبعا. بل وكذا لو وجد في دار الحرب، كما لو كانت دار حرب ولكن يعيش فيها بعض المسلمين مثل أمريكا الآن، مثل كل الدول الغربية، حتى إسرائيل التي هي دولة غاصبة مرتصبة ومجتمع حرب لا شك له أن فيها مسلمين، إلا أن يقال بأن الغلبة هناك غلبة أهل الكفر أمارة معتبرة، كما أنكم جعلتم في صدر العبارة في دار الإسلام غلبة المسلمين أمارة معتبرة على أنه لمسلم هذا المال فلا يجوز تملكه، غلبة الكفار أمارة معتبرة وهو محل نظر، يقول حتى الغلبة محجة، لماذا دليل؟ والإنصاف هو الصحيح أنه ما كنت دليل على من هذه الجهة، من جهة أمارية الغلبة. طيب هذا أصل قرار. إذن الأصل الأول عند المحقق الهمداني هو احترام المال، لا عدم احترام المال وليس مبنى هذا. المهم الدليل، مو مهم هسه شنو أصل المحقق الهمداني، المهم الدليل. وليس مبنى هذا الأصل عموم الناس مسلطون على أموالهم، أو قوله عليه السلام في التوقيع المروي عن صاحب الزمان عجل الله فرجه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، هذا اللي كنا نتكلم عنه في الإشكال الأول ونحوه، حتى يقال إن هذه العمومات مخصصة بالنسبة إلى الحرب بالطريقة التي تحدثنا عنها بالأمس، فلا يجوز التمسك بها في الشبهات المصداقية، لأن تخصيصها بالحرب يجعلها شبهة مصداقية في المشكوك أنه مال الكافر أو مال المسلم، فلا يجوز التمسك بها، مو مشكل. ضرورة عدم، وليس المبنى، ضرورة عدم ابتناء اعتبار مثل هذا الأصل الذي هو من الضروريات على مثل هذه المراسيل. خذ هالمراسيل إطلاق التعبير غلط، الناس مسلطون على أموال المرسل، أما توقيع المرأة صاحب الزمان عشان الله تعالى فرجه الشريف فهو مسند ويقينا بحسب مباني الفقيه الهمداني، لا يناقش بمشايخ الصدوق الفقيه الهمداني، لو أن هذا ذكره الصدوقي مثلا لكان له مجال من جهة ضعف الخبر، أما الإرساخ واضح أنه ليس له مجال بالنسبة للثاني. وأما الأول فقد يقال الناس مسلطون على أموالهم منذ حجة من باب بأن الأكثر عملوا به من الأصحاب، مو مشكلة، وعملوا السيرة العقلائية في موضوع، فلا يجوز التمسك بها. ضرورة عدم ابتناء اعتبار مثل هذا الأصل الذي هو من الضروريات هي أصالة احترام مال الإنسان على مثل هذه المراسيل التي قد لا يقول بحجيتها أكثر العلماء، بل هو عمدة الدليل هنا أصل عقلاء ممضى في الشريعة كقاعدة اليد في موردها وسلطنة الناس على أموالهم وغيرها من القواعد العقلائية. ما يقال من أن السيد الخوئي هو أول من أرجع على اليد ما أخذت إلى سيرة عقلائية، أو الناس يسلطون على أموالهم إلى سيرة عقلائية وهو أول من طعن في الحديث، ليس صحيحا كما طرح، لأن البعض شن على السيد الخوئي أنه أنكر روايات مسلم عند الطائفة مثلا العمل بها وإن كان ليس لها سند عظيم هكذا. خب الفقيه الهمداني يصرح بأن العمدة في سلطنة الناس على أموالهم وفي شفنا وفي قاعدة اليد العمدة هي السيرة العقلائية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فالفقيه الهمداني المتحصل من كلامه أنه يقول بأن الأصل احترام مال الناس أي إنسان كان إلا ما أخرجه الدليل، وأن هذا الأصل من الضروريات في الاجتماع العقلائي، مو مهم الدعاوى كلها، مبناه يقول دليله السيرة العقلائية المضاة شرعا. و يستفاد من داخل كلامه قبل أن يستدل أن هنا نقض على الذين يخرجون عن الأصل الأول عن احترام المال، وهو أنه لو وجد شخص مجهول الحال في أرض الخارجة عن أرض المسلمين والكفار، لأن أرض المسلمين قد يقال أمارية يد المسلم، لأن دار الإسلام لها حكم الغلبة، الغالب فيها المسلم. أرض الكفار هم أمارية الكافر، قد يحلل أخذ الماء. لا، في أرض محايدة لا فيها هذه الأمارية ولا تلك، قال لا يجوز أخذ ماله مع احتمال إسلامه جزمان. هذا قد يجعل نقص على القائلين به أن الأصل الأول عدم احتراق المال حتى يثبت أنه مال لمحترم المال. هذا الدليل الذي أفاده سيرة عقلائية مضاد شرعا، هل يصح توجد هكذا سيرة عقلائية أولا، ثم إذا وجدت هل هذه السيرة العقلائية سيرة عقلائية مضاد على المستوى الشرعي، أم أن الشريعة الإسلامية جاءت وأسست ومنهجت قواعد للإحترام وقواعد لعدم الإحترام؟ أما فيما يقال بالنسبة للسيرة العقلائية بمقتضى الارتكاز العقلائي، لا شك ولا ريب أن السيرة العقلائية بمقتضى الارتكازات العقلائية قائمة على أن من حق الإنسان أن يعيش حياة سليمة وأمينة فيما يرتبط بنفسه، فيما يرتبط بعرضه، فيما يرتبط بماله، ومهما حصل من تعدي على هذا الأصل حتى لو صار هو الغالب في بعض المجتمعات كما كان في المجتمع الجاهلي مثلا، مهما حصل من اعتداء وخروج على هذا الأصل العقلائي، يبقى الارتكاز العقلائي على محله، وأن هذه الاعتداءات تبقى اعتداءات في نظر عقلاء القوم، حتى في نظر نفس المعتدل بالي إذا سألته يدين نفس هذا قطاع الطريق، يرى أن شقوته غلبت عليه فصار قطاعا للطريق، نفس أصحاب القبائل التي يغزو بعضها بعضا ويأخذ الأموال لا لأسباب من اقتصاص ونحوه افتداء، لا شك ولا ريب أنه إذا هكذا سيرة عقلائية مسلمة موجودة. لكن لماذا؟ لأن العقلاء ينطلقون بما هم عقلاء من منطلقات عقلائية، وهو أن الإنسان بما هو إنسان له احترامه الخاص، مثل الحيوان، الإنسان من حقه أن يكتسب، من حقه أن يأكل، من حقه أن يشرب، من حقه أن يتنفس، من حقه أن يتزوج، من حقه أن ينجب، من حقه أن يعيش حياة اجتماعية، وهذا من القضايا التي يتبانى عليها العقلاء بلا شك ولا ريب بما هم عقلاء. جاءت الشرائع، ولا نريد أن نتحدث عن التشريعات الشرائع السابقة، جاءت شريعة الإسلام. شريعة الإسلام أسست لمنهج على أساس العبودية لله وعلى أساس توحيد الله سبحانه وتعالى، وقالت للناس الذين جاء إليهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنكم أيها الناس إذا أردتم أن تحقنوا أموالكم ودماءكم فعليكم بالدرجة الأولى أن تدخلوا في الإسلام، إن لم تدخلوا في الإسلام فأنتم على قسمين، قسم منكم هم كفار غير متلبسين بدين من الأديان السماوية، وقسم متلبسون بدين من الأديان السماوية. غير المتلبسين بدين من الأديان السماوية لا يقبل منكم إلا الإسلام، وإذا لم تدخلوا في الإسلام فأنتم كفار في الإصطلاح الفقهي بعد، حربيون، ليس لكم شيء من حقوق الإنسان. وهذا مو أنا جئت به ولا الإسلام جاء به، الله جاء به في الحقيقة، يعني مو النبي من عند نفسه والعياذ بالله جاء به، هذا حكم الله وهم ملك لله عز وجل، لا يقال ظلم خروج على أحكام العقل. وهذه الكلمات هذه يقينا كل هذا لا يكون إلا من خلال القول بتأسيس منهج جديد جاء به الإسلام في مقابل ما كان سائدا ومتعارفا في الأعراف العقلائية، جعل الإسلام ميزان الاحترام للنفس والأرض والمال على أساس العبودية لله بمستوى من مستويات العبودية. المستوى الأرقى أن تكون مسلما في عصر النبي صلى الله عليه وآله، المستوى الذي يدنوه ويتبعه أن تكون كافرا مليا وتدخل تحت شروط الذمة ضمن شروط قاسية طبعا في محلها معروفة ومسطورة يتحدث عنها في كتاب الجهاد عادة. والصنف الثالث أنك لا يمكن أن تكون محترم المال أبدا إن بقيت على ما أنت عليه، وهو الكافر غير الكتاب. هذا المنهج يقينا منهج أسس الإسلام ودعا إليه بالقرآن وبأحاديث النبي وبأحاديث الأئمة المعصومين، واتفق عليه المسلمون أيضا. لا شك ولا ريب أن هذا المنهج الذي أسسه وكرسه وعمل على تنفيذه وتطبيقه أيضا الإسلام من خلال النبي، وتابعه على ذلك الخلفاء حتى لو تنصبوا بالزور والطغيان أيضا، رفعوا شعاره وعملوا على أساسه وصدر في فقه العامة والخاص، فهذا لا شك ولا ريب أنه من مسلمات أحكام الإسلام. وهذا بمفرده يكفي لرفض تلك السيرة العقلائية التي كان عليها العقلاء من خلال أحكام عقلائية سادة المجتمعات العقلائية قبل الإسلام. سيرة عقلائية قابلة للتقييم، قابلة للتقييم إذا ما أرضى الشرع، فهي سيرة ليس فقط لم يمضي الشارع
أمضاها وخطط، لكن
مو أمضاها. وين أمضاها؟
أمضاها الشارع بعدم الرفع عنها ولا عنها في خصوص بعض الأفراد.
وين أمضاها؟ أول كلام أنه أمضاها، أنت أعطاك حق بما أنك مسلم مو بما أنك إنسان.
ما أعطاك حق بما أنك
مسلم. ليش؟ بالعكس قال
على أن كل إنسان أمضت
كده القائمة
على أن
كل إنسان لا. وين موجود هذا؟ وين موجود بآية برواية بشنو؟
نفس سكوتي عنها.
ما سكت، وين سكت؟ جاء بمنهج كثير.
ردع عنها.
ردع عن شنو؟
عن احترام
هذا الكلام. ما ردع بهالصيغة أنا أردعكم عن أن تحترموا. الواجب علينا خب نحن أن نصرف أموال الكافر. ها؟ لكن خب واجب علينا أن نجاهده إلى تهيئ العدد والعدة. فالحقيقة الإسلام جاء بمنهج جديد من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج الجديد يقول بأن حتى لو سلمنا ما يوفي مو مشكلة، هذا يمثل رفض كل السيرة واختراع، لأنه يقولون من أساليب رفض السيرة أو أساليب كشف عدم إمضاء السيرة اختراع طريقة جديدة. الإسلام جاء بطريقة جديدة في التعاطي مع الإنسان نفسا وعرضا ومالا. هذه الطريقة الجديدة بيّنها من خلال منظومة أحكام شرعية مسلمة، مو بصيغة الردع، بصيغة أن هذه من معالم الإسلام. وكل مسلم عليه أن يتعاطى بما هو مسلم، بما هو عبد لله سبحانه وتعالى، بما أنكم أتباع النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم أن تكونوا على فلان تعاليم. اجتمع عدد وعدة تحاربون الكفار الذين يلونكم من الكفار حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون إذا كانوا من أهل الكتاب، إذا لم يكونوا من أهل الكتاب حتى يسلموا. هذه مسلمات باب الجهاد. فنرى أن الإسلام جاء بنظام جديد يفهم منه أن ما كانت عليه السيرة وهو احترام مال الإنسان لما هو إنسان فقط، ليس له أي وجود في الإسلام. المحترم هو مال المسلم من حيث كونه مسلم، ومال من له عهد مع المسلمين إذا كان الإسلام يؤيد هذا العهد، وهو ما يسمى بعهد الذمة. غير هذا ما هو. أما غير هذا فالإسلام يرفض أي أمان لكافر غير كتابي. أمان مو المقصود أمان حتى يسمع كلام الله، المقصود أمان دائم. ويرفض أيضا إعطاء أي تنزيلات لأهل الكتاب، طبعا بالعناوين الأولية أبسط الدولة الإسلامية تعيش وهن وعنوان ثانوي وما تقدر تنفذ ذاك آخر، بنتكلم عن العناوين الأولية. لكافر غير حربي إلا إذا نزل على شرائط الذمة وأعطى الجزية عن يد وهم صاغرون. حقكم. إذا كان الأمر هكذا فلا شك ولا ريب أن الذي يحقن به المال من خلال هذا المنهج سمي رابع للسيرة، سمي اختراع بديل عن السيرة، صار المحترم مو مال الإنسان بما هو إنسان، معقد السيرة وموردها ومحل ارتكازها كان الإنسان بما هو إنسان، صار هو المسلم بما هو مسلم ومن آمنه الإسلام، هل محضر التعديل وهم أهل الذمة، أما غير هؤلاء فلا. لا نقيل، لا نوافق على هذا الكلام. طبعا هذا الكلام صحيح بلا ريب، لأن قيل بأننا لا، وهذا ليس فقط يقول لم يضل الإسلام أو لا نعلم إمضاء الإسلام بهذه السيرات، لأنه إذا قلت لا لم يمضي أو لم نعلم يقول لابد أن يكون الربع يتناقض مع كمن وكيف. نقول اختراع المنهج البديل والعمل من قادة الإسلام الأوائل على تطبيقه نظريا وعمليا على الترويج له كافر لاختراع طريقة بديلة عن الطريق، والإسلام خذ المعاليه الرئيسية هذه الأحكام التي نتحدث عنها ومما اتفق عليها أتباع الملة أصلا وفقط علماء الشيعة في الإسلام، طبعا قد يختصر على بعض التفاصيل الطفيفة الخطوط العريضة مسلمة على كل المسلمين. لئن قيل لا تقنع تنزلا يعني بهذا المقدار لا تقنع النفوس، نحن نقول بأن الشريعة أمضت هذه السيرة وأخرجت منها خصوص الكافر الحربي، أخرجت منها خصوص الكافر غير الحربي، أو قل أخرجت منها أنواع من الناس حيث نشك طب السيرة هي المحكمة أنه من الخارجين لأنه عنوان وجودي. الجواب على هذا واضح، أن المفر بالمشكوك فيصير شبهة مصداقية للسيرة، وإذا كان شبهة مصداقية للسيرة لا يجوز التمسك بالسيرة فيه. هذا أولا. ثانيا، لا شك ولا ريب أنه بإخراج الكافر، بإخراج المرتد، بإخراج فلان، بإخراج فلان، ننتزع منها عنوان البحث عن ملفظ هنا في السيرة، ننتزع عنوان وهو أن المضى من السيرة خصوص الإنسان المسلم أو من دخل في الإسلام. خب نشك في أن هذا الإنسان الذي دفن الكنز، هذا المال الذي دفن الكنز فيه، هل كان إنسانا، هل كان هذا المال مال مسلم، مال محترم المال أو لا؟ نستصحب عدم قوله، عدم دخوله فيه تحت يد محترم المال. نفس الإنسان، هل كان إنسان محترم المال؟ نشك أنه كان إنسانا محترم المال، أيضا نستطيع أن نستصحب ولو بنحو العدد الأزلي أنه قبل وجوده ما كان محترم، قبل وجوده وجود المال وجود أي شيء في يده، نشك أنه حين وجوده صار محترم المال أو لا. هذا إذا قلت التبعية بالنسبة للطفل وما ناظر ذلك، وهكذا. إذا فبأي طريقة تكلمنا نقول هذه السيرة التي يتحدث عنها الفقيه مثلا ويجعلها من الضروريات وأنها مضى شرعا، لا نجد عين ولا أثر من إمضائها في الشريعة، بالعكس على العكس تماما. ولعل الذي جعل الفقيه الهمداني يقول بمثل هذا الكلام هو التسالم على أنه ما يجوز أن نأخذ مال إنسان نشك في أنه مسلم لمجرد الشك في أنه مسلم. نقول صحيح، أكبر الظن أن الذي جعله يقول هذا من ضروريات وهذا من بشرا وهذا ما بيش هو هذا النقض بها المصادق، وهو مثل في أثناء الكلام فلو وجد شخص مجهول الحال في أرض خارج عن أرض المسلمين والكفار، يعني يدي يقول لأكو أمارة على الإسلام ولا أمارة على الكفر، لا يجوز أخذ مال مع احتمال إسلامه جزما. أقول هذا إنما يتمشى هذا النقض على قول من يقول بأنه لا يجب الفحص مطلقا في الأصول الموضوعية، ونحن بحثنا سابقا في هذا المطلب وذكرنا في محله أنه غمض العين لا يجوز وأنه يجب الفحص خصوصا في باب الأموال، إلا في بعض المواد التي دلت الأدلة أنه لا يجب الفحص فيها، مو القاعدة على وجوب الفحص، القاعدة وجوب الفحص إلا أن يدل دليل على عدم وجوب الفحص، كما دل الدليل في باب الطهارة والنجاة في أحكام ها في أحليش في أحكام النجاة دل
حتى في ما الفحص
لو فحص ولم يتوصل إلى شيء، مو يعني كيف لم يتوصل إلى شيء؟ لا نريد لا نفهم من هذا.
يعني لا يتأثر أنه مسلم.
فرض مجهول مجهول المالك يعني؟
هو مال مجهول المالك
ولا لا لا مو مال مجهول المالك بالاصطلاح المقصود هو المال الذي يكون لمسلم لا يعرف مالكه. المال الذي يكون لكافرين لا يسمى مجهول المالك. في مثل هذه الحالات نقول يجب الفحص. إذا قيل بأنه فحصنا ولم نصل إلى نتيجة فيما يرتبط بهذا المال، قد يتوقف هنا في الجزم بجريان الأصل في مثل هذا المورد، وقد يقول قائل بأن ينهي ألتزم بجريان الأصل أصالة الإباحة وعدم الاحترام لهذا المال. شنو
المشكلة؟
يعني قد يجيزه فقيه، مو نتيجة غريبة هذه.
يعني
لو الحالات النادرة.
حتى وإن كان.
مو لقطة هذه، هذه مو لقطة. مو لقطة. اللقطة إذا لم يكن هناك أمارة. أي نفس الكلام يأتي، شنو المشكلة؟ مو مشكلة إذا لم يكن هناك أمارة على الإسلام طبعا. قد يقال مخصص الأصل بدليل اللقطة، شو المشكلة؟ أكو مشكلة، الأصل هو أصل عملي نجري حيث لا يوجد دليل على خلافه، في الكنز ما موجود، في هذا الموجود.
وإذا
كنا الشهر عمبر بطريقة معينة في أدلة اللقطة أصلا ما تشمل مثل الكنز، ما تشمل يقينا ما تشمل أمثال الكنز.
هذا المؤيدة لأن الشهر فتعين طريقة في احترام وأن تلقى تصديبا عليها.
ومشكلة اللقطة، أحكام اللقطة من جزء من الطريقة التي عينها الشارع في موارد خاصة، وهو مورد اللقطة مو في كل الموارد، فنخرج عن الأصل في الموارد التي عينها في الشارع طريق خاص. شو المشكلة؟ الموارد التي ما عينها لها طريق خاص أيضا الأصل العملي خب يدخل في منهج الشارع بناء على الحجية الظاهرية. الأصل العملي هو شنو؟ الأصل العملي حجية ظاهرية تمثل جزء من المنظومة الشرعية، فيطلع مو حكم واقعي، حكم ظاهر دليل تعبير. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذه السيرة العقلائية غير ممضات شرعا، واخترع الشارع بديلا عنها وجعل موارد لاحترام مال الناس. جزء من الأموال المشكوك مالكها قل دل الدليل على أنه يتعاطى معها بأحكام خاصة، بعضها لقطة بعضها مال مجهول مالك. في غير هذه الموارد يبقى الأصل هو المحكم، الأصل هو الحلقة الأضعف. مولانا أي دليل واقعي وصلنا، أي أمارة وصلتنا، نرفع اليد عن الأصل. الكلام في الأصل إذا عودنا أي دليل آخر، إذا دليل اللقطة في الموارد الخاصة يخرجنا عن الأصل الأولي لا ينافيه الأصل، لأنه حاكم على الأصل بنظر البعض وارد. بني وإذا دل الدليل على أن موارد خاصة تكون من قبيل مجهول المال بلا شك، كما يقول هو نفسه فقيل مداني أن المال الذي يخفي من عند المسلمين إلى أحكام خاصة لا شك ولا ريب لغلبة كونه مال المسلم. ويقول غيره وهو قال وإن تنظر فيه أن المال الذي يكون في بلاد الكفار قد يقال بأنه بحكم مال الكفار الحربيين، لأنه ماذا؟ لأنه بحكم الغلبة التي تشكل أمارة على أنه مال غير محترم المال. إذا وقعت أدلة خاصة من أحد الطرفين نرفع اليد عن الأصل، مو مشكلة. راح تقول لي أنه يلزم تخصيص الأكثر، ما كمان دليل لفظي حتى يلزم تخصيص الأكثر للمستأجر، فهو الأصل العملي ما تصل النوبة إليه إلا بعد أن ننتهي من كل هذه الأدلة. صحيح نحن نمتلكه قبلها كلها لأنه مرجع فوقاني، لكنه لا ينافي أي منها. هذا نظير دليل القرعة التي يقال بأنها لكل أمر مشكل، قد لا يبقى مورد القرعة في غالب الحالات، لأن القرعة للأمر المشكل حقيقة وشرعا، فأي حل شرعي تقترحه الشريعة لا يبقى مشكل على المستوى الشرعي، لا تصل إلى القرعة. كذلك الأصول، الأصول مو في رتبة الأمارات حتى نقول دليل اللقطة يخصص الضعف، دليل المجهول المالك يخصص الضعف، لا شيء، لازم تخصص الأكثر. القضية من هالقبيل، أصلا الأصل فيها الموارد موجود، ها؟ لأن الأصل متأخر إجراؤه رتبة عن هذه الموارد. المورد الذي يبقى فيه الأصل لا يكون مشمولا لهذه الأدلة، لا شك ولا ريب في أننا نجري. وهذا المال الدفين منذ زمن بعيد، ما ندري متى، قبل الإسلام، بعد الإسلام، مسلم دفنه قبل شخص غير مسلم دفنه، يجري فيه الأصل ولا ينافيه شيء، لا من أدلة نجوم المالك ولا القرعة ولا ولا، بل ما نعمل هذا. فالأصل الأول لا مانع منه ما دام أنه يبقى يتصور له مورد، ولو تكفرت الأدلة التي تتحدث عن حالات خاصة. هذا ما أفاده المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه مع شرابه. هناك كلام آخر قلت جعله بعض المحققين مع كلام الهمداني كلاما واحدا، مع أنه من الواضح أنه كلام آخر تماما غير كلام المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه. هذا الكلام الآخر هو الكلام الذي أفاده السيد الخوئي، يمكن جعله إشكال ثالث على أصالة عدم الاحتراف في الأموال. هو ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قال: وأورد على هذا الإيراد، مو مشكلة ما نشغل بالإيراد، بأن مقتضى الأصل عدم جواز التصرف في مال أي أحد ما لم يثبت جوازه، فإن أخذ المال ظلم وتعد وهو قبيح، إلا ما ثبت بدليل مثل مال الكافر الحربي، وليس ذلك منوطا بالإسلام، فللكفر مانع، مانع من الاحترام، لا أن الإسلام شرط، حتى يقول أفضل عدم الإسلام. فإذا شككنا في مال أنه لمسلم أو حرب، كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرف فيه، لا أن مقتضى الأصل جوازه، إلا إذا ثبت أنه لمسلم، بل الأمر بالعكس، فلا يجوز التصرف إلا إذا ثبت أنه لحربي أو بوجه آخر كحق المارة أو مرض، مجوزات شرعية خاصة. والحصر أن أصالة الاحترام من غير إناطة بالإسلام هي المعول عليها في كافة الأموال بالسيرة العقلائية، هذا رجوع لكلام الأحمدات تكلمنا عنه، وحكومة العقل، القاضي بقبح الظلم كما عرفت. أصلا إذا القضية حكم العقل السيرة العقلائية ما لها مجال، يعني السيرة العقلائية مدليل مستقل على الشرع، السيرة العقلائية قد تنشأ من عادات وتقاليد عقلائية، مدائما تنشأ من حكم العقل. إذا القضية تمسك بقاعدة قبح الظلم فهو بنفسه حكم عقل عملي مستقل في الكشف عن الحكم الشرعي بدون آية ولا رواية ولا إمضاء. قال: إلا إذا ثبت إلغاؤه والإذن في التصرف فيه بدليل خاص. يجوز تخصيص الأحكام العقلية؟ كل حكم عقلي قبح الظلم. قبل قليل صرح السيد: فإن أخذ المال ظلم وتعد وهو قبيح، إلا ما ثبت بدليل. نعم يخصص الحكم العقلي، يعني أنا ما أفتح. أو هنا من قال كافة الأموال بالسيرة العقلائية وحكومة العقل القاضي بقبح الظلم، مو مشكلة كما عرفت، إلا إذا ثبت إلغاؤه والإذن في التصرف فيه بدليل خاص. كما ثبت في الكافر الحربي بإذن من مالك الملوك الموجب لخروج ذلك عن عنوان الظلم. وقد ورد هذا المضمون في التوقيع الشريف وأنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذن. التوقيع اللي بحثنا في الدرس وإن كان سنده ضعيفا لأن الفقه لا يؤمن به ما ذكرناه من وثوق بالرواية لأجل أن أربعة من مشايخ الشيخ صدق في رتبة واحدة إلا أنه مؤيد للمطلوب وهذا الإيراد وجيه جدا. ثم شوفوا الأسباب اللي خلت الفقه يحكي عن الكلام إن شاء الله نحل الكلام ونجاوب ها رفع الموضوع اللي يجي على مشكلة رح نشوف. أكو شيء اسمه قبح الظلم هنا. قبح الظلم فرع أن يكون هناك حق للطرف الآخر. من أين نشأ هذا الحق؟ نتساءل. ها الشارع ما جعل كليا هو ما يسمى باحترام مال الإنسان. ماكو هالشيء الشرعي كل شيء. الشارع من الأول صنف الناس قال الناس أصنام. صنف منهم دخلوا في الإسلام، صنف منهم أهل كتاب كانت أموالهم محترمة إلى أن جاء الإسلام، إلى يدخلون في الإسلام احترام، يدخلون في الدين ما احترم وإلا لا احترام لها. صنف منهم ما دخلوا في دين من الأديان السماوية أصلا هم محترم أموالهم. وين عندنا في الشريعة شيء يدل على أن كل مال الناس محترم؟ لأن الظلم يسبقه أن صار أن الإنسان له حق. أنت بتقول مالك الملوك ومالك المملوك كل هذا هو ملك لله، فلا بد وأن يعود حتى يكون ظلم إلى ظلم لله. ها متى يكون ظلما لله؟ إذا كان ظلما لذي حق أعطاه الله حقا فيه. ها ما لم يعطه الله حقا فيه لا يكون ظلما. وإذا شككنا يصير شبهة مصداقية حينئذ لقاعدة قبح الظلم، ولا يجوز التمسك بالعقل شبهة مصداقية له بالإجماع. إذا شككنا الشارع أخرجنا بدليل أيضا الاستصحاب مو من الأدلة الشرعية، مثل ما تقول حق المارة ما أبي شنو الاستصحاب مو دليل شرعي. نشك أن هذا المال دخل تحت يد المسلم نصف العدد دخول هذا مو دليل شرعي يخرجه من تحت ما يسمى بقبح الظلم، لأنه ينفي موضوع قاعدة قبح الظلم. قاعدة قبح الظلم لا يمكن الزج بها هنا لأن أساسها غير متين، ولنعم ما فعل المحقق الهمداني من الاقتصاع على السيرة العقلائية ولم يزج بقاعدة قبح الظلم، لأنه لا يكون ظلما إلا إذا رجع إلى ظلم للباري عز وجل. والخروج عن عبوديته. لكن السبب اللي خلى السيد يحكي هالكلام ما غير السبب اللي خلى المحقق الهمداني شو قال؟ ومن هنا لا ينبغي الشك من أحد حتى من صاحب المدارك في أن إذا وجدنا شخصا مجهول الحال في بادية وشككنا في أنه مسلم أو كافر حربي لا يجوز لنا أخذ ماله بأصالة عدم إسلامه. ليش؟ أو لو رأيناه قد وضع ماله في مكان معين أو ادخره فإنه لا يسوغ لنا استملاكه بإجراء الأصل المذكور بالضرورة. وعلى الجملة جواز التصرف في الأموال يتوقف على إحراز الجواز إما بإذن من المالك أو من مالك المملوك، الملوك لازم الظاهر أو مالك المملوك مكتوب. فأصالة عدم وضع المسلم يده على هذا المال لا أساس لها متى تدخل موصف عدم الاستصحاب. تريد تقول لك ماذا؟ قاعدة تقدم عليه أمارة أو دليل واقعي ولا يترتب عليها أي أثر حسب ما عرفت، لا بد من الفحص والتعريف ولا يجري حكم الكان. أصل الشبهة بقضية أنه وجود صح وموجود صح. تقول الشريعة أولا تستدل سيدنا بقاعدة قبح الظلم، تقول بأن هذا ظلم، الاعتداء على مال الغير ظلم. نقول شو المراد سيدنا من أنه ظلم؟ يعني اعتداء على حقه. نقول سيدنا في منهج الإسلام متى يصير الإنسان صاحب حق؟
إذا أعطاه
الله حقا. ها؟ إذا أعطاه الله حقا يصير صاحب حق. إذا لابد أن نرجع إلى الأدلة الشرعية نرى لمن أعطى حقا ولمن لم يعطي حقا. هل أعطى الله حقا احتراما لنفس ومال وكذا الإنسان بما هو إنسان أم لا؟ قسم الناس، قال الناس أقسام، منهم من هو المسلم، منهم من هو الذمي، منهم من هو الكافر الكتابي الذي لم يقبل أن يدخل في الذمة، منهم من هو الكافر الغير كتابي أصلا. نذهب نرى أن الإسلام قسم، هذا ما جعل له حقا أصلا إذا لم يسلم، لا في الحياة ولا ولا ولا. كافر الحرمي الذمي الكتابي الذي لم يقبل أن يدخل في الذمة قال قاتلوه حتى يرضخ أو يموت، ففي حال قتال ما إلى احترام أيضا. الذي دخل في الذمة قال عاملوه كمواطن من الدرجة بالدقة ومن الدرجة الثانية في المجتمع الإسلامي كحقوق مواطنية مسلمية، ها؟ لأن له أحكام ويحرم من قضايا وإلى ما هنالك لها شروط خاصة قاسية بلا شك قاسية، لأن الله عز وجل لا يريد له أن يبقوا دائما على الكفر، قبيل منهم خطوة نحو الإسلام ويرضوخ لكي يتحول شيئا كشيئا ولو الجيل اللحظ. ومن هنا لا تجدد دور العبادة، لا 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 آت كثير، ها؟ ويجب عليهم أن يدفعوا جزية إلى ما هنالك. هذه شفت الحكم أكو فقط وفقط في منهج الإسلام الذي ثبت له احترام واقعا هو المسلم، هذا واقع. نجي ظاهرا، ظاهرا إذا المال كان لمسلم ولا نعرف من هو، لا نعرف، فنستطيع أن نتعامل معه مال مجهول المال، نقول له أحكام خاصة في محله. إذا عثرنا في دار الإسلام على مال على الأرض له أحكام خاصة، وهو ما يسمى بأحكام الوقت. كل مورد له أحكام، المواهب التي ليس لها أحكام ونشك في أنها تدخل تحت أي عنوان من هذه العناوين الاتصال يقتضي كما لا يخفى. بلحظ الكنز يدعى أن أدلة مجهول المالك ما تشمله، أن أدلة اللقطة ما تشمله بما هي أدلة اللقطة. وعلى هذا الأساس هذا المال الدفين الذي لا نعلم أنه صدقت يد مسلم عليه فدفنته أو لم تصدق، نستصحب عدم سبق هذه اليد عليه. صار الوقت؟ ها؟ على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن قاعدة قبح الظلم حتى نستطيع إجراءها في المقام لا بد من إجرائها في طول الحكم الشرعي، وهذا ما يريده السيد يقينا في ثنايا كلامه عندما أخرج الكافر الحربي وكذا. واضح أنه يريد أن يقول في مورد الكافر الحربي أي أصلا لا تجري قاعدة قبح الظلم، لا تجري قاعدة قبح الظلم إلا في المولد الذي جعل فيه الله سبحانه وتعالى الإنسان حقا، وهنا لا نحتاج بعد أصلا إلى قاعدة قبح الظلم، لا نحتاج أصلا إلى قاعدة قبح الظلم، يكفينا هنا قاعدة شكر المنعم وأنه يجب علينا أن نطيع الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. فقبح الظلم بعد لا نحتاج إلى التجربه على أحد التقديرين لا موريد لها، يعني قبل النظر إلى الأحكام الشرعية، وعلى التقدير الآخر لا حاجة إليها ولا موريد لها. لاحظتوا بدقة؟ قبل النظر إلى الأحكام الشرعية لا موريد لها، يقولوا أول مرة أثبت أن له حق العرض ثم النقش، بعد النظر إلى الأحكام الشرعية لا نحتاج إلى قاعدة قبح الظلم، نحتاج إلى قاعدة شك المنعم. ليش؟ لأن قاعدة الشكر المنعم تقول لنا أطيع الله عز وجل بحكم العقل، يجب علينا أن نطيع الله. الله قال احترم مال المسلم، يلزم عليك أن تحترم مال من معك بينك وبينه ذمة، ولا يلزم عليك أن تحترم مال فلان وفلان وفلان، كافر حربي أو كافر كتابي بحكم ذاك الحربي الذي لم يؤمن بإله أصلا أو لم يؤمن بدين سماوي أصلا. رجعنا إلى محل البحث، فما أدخل عنصر جديد في محل البحث السيد الخوئي، والنقد الذي ذكره هو عين النقد الذي ذكر فقيه المدني، ها؟ وقلنا بأن هذا النقص قد يحكم، قد يكون من قبيل هذا النقص قد يكون من قبيل المواد التي تشملها اللقطة، فهنا حكم إلهي وقاعدة شكل المنعم تقول احترم هذه الأحكام، يجب علينا أن نتعاطى معه كلقطة أما الموارد التي لا تكون مشمولة لدليل الوقفة ولا مشمولة لدليل مشمول المالك ولا لغيرها من الأدلة، إذا لم تشملها ما المانع من إجراء هذا الأصل بلحاظها؟ كأنه يقول تطور هذا الأصل يجعلنا لا نحتاج مثال أحد إلا إذا استيقن أنه مسلم. القضية ليست كذلك، القضية داخلة في إطار أحكام خاصة، ثم إنه التزمنا نحن أنه يجب القحط في الموارد التي نشك فيها ويتسنى لنا الفاحص. طبعا موارد الكنوز مو من هالقبيل، لأن موارد الكنوز المتقادمة من الواضح أنه لا يتسنى لنا في خلالها الفحص عادة، وإلا حيث يتسنى الفحص سيأتي إن شاء الله تعالى يجب تعريف للبائع وإلى من هالك. هذا تمام الكلام أيضا فيما يرتبط بلحاظ هذا الإشكال. وهكذا يظهر لنا يا إخوان أن هذا الأصل المتقدم أصل متين، لكن لابد أن يؤخذ في حدوده. كل موقف تدخل الشارع بأمارة من الأمارات نفت هذا الأصل، علينا أن نرفع اليد عن الأصل، لأن الأصل لا يقاوم الأمارات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأصل مع الإشكالات الموجهة إليه سواء من الروايات أو من أقوال المحققين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.